يقول عليه الصلاة والسلام، يقول رضي الله عنه
نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث.
هذا الحديث الشريف اشتمل على النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام بكونه خبيثا. وتقدم معنا ما ورد في ثلثي الحديث من النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي. أما كسب الحجام فالحجامة ضرب من الحرف التي كانت موجودة في الجاهلية والإسلام وإلى يومنا هذا، وهي تقوم على حجم الدم وجمعه ثم امتصاصه واستخراجه من البدن، وهي نوع من أنواع الطب. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطب في أربعة: شرطة من محجم، وآية من كتاب، وشربة من عسل، وكية من نار. قال: ولا أحب أن أكتوي. والحجامة إلى الآن يعترف بها الطب الحديث أن فيها منافع، وقد جمعت السنة في الدلالة على جوازها ومشروعيتها بين القول وفعله عليه الصلاة والسلام لها بطلب الحجام أن يحجمه، لا أنه فعل الحجامة نفسها عليه الصلاة والسلام. والحجامة تتعلق بالشعب الدموية، ويمدحها الأطباء قديما وحديثا، لكنها تفتقر إلى من يعرف المواضع التي تحجم من المريض، وهذه المواضع لا يحسنها كل أحد، فإذا أخطأ الإنسان فيها ربما جاءت بضرر وشر على المريض أو على المحجوم. وهذا معروف تكلم عليه القدماء وهو موجود إلى عصرنا الحاضر، وذكر بعض الأطباء من المعاصرين ذلك، فينبغي أن لا يتعاطاها إلا من يعرفها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. فلا يجوز للمسلم أن يسلم جسده، لأنه أمانة ومسؤول أمام الله عز وجل عنها، فلا يسلم جسده لأي أحد ليعمل الأمور الطبية أو ما في حكمها إلا إذا كان أهلا لذلك، ولا يقبل من كل من هب ودب. فهذه الحجامة فيها مصالح طبية، وإذا وجد من يحسنها فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وندب إلى فعلها في شدة الحر، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فاحتجموا لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم. وهذا يؤكده الأطباء وأنه صحيح، وهو من الطب النبوي. وتكلم الأئمة الذين أفردوا الطب النبوي بالمصنفات كالإمام القيم رحمه الله في كتابه النفيس الزاد، وكذلك أيضا الإمام السيوطي رحمه الله في المنهل السوي في الطب النبوي، والإمام الذهبي في كتابه الطب النبوي. كل هؤلاء ذكروا الأحاديث الواردة وبيّنوا ما يحمد من هذه المهنة. وهذه المهنة كان يتعامل بها الناس في الجاهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وحجمه أبو طيبة فأعطاه صاعا من تمر كما في الصحيحين، وأمر أهله أن يخففوا عنه. فهذه الأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على مشروعية الحجامة وأنها جائزة. وأما التكسب بها فقد كان في الجاهلية على طريقتين: الطريقة الأولى تكون من الطبيب نفسه، طبيب يقوم بمعالجة الناس، فإن احتاج إلى الحجامة حجم، وهو ليس بمختص بالحجامة لكنه يعمل هذا العمل عند الحاجة إليه. وهناك من كان مختصا بالحجامة لا يعمل إلا الحجامة، وكانوا في الجاهلية إذا كان عند الرجل موالي أو مماليك يخصص بعضهم للحجامة لأنها تدخل المال وتدر المال، فيخصص بعضهم للحجامة ويأخذ منه ذلك الكسب. وهذا هو المراد بالنهي عن كسب الحجام، وكذلك بوصفه بكونه خبيثا، لأن هذا الكسب قائم على الدم، وهي مهنة مستخبثة لوجود الدم فيها، لا أنه خبيث محرم من كل وجه، لأن الخبيث يوصف يطلق على الشيء ولا يراد تحريمه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم والبصل، ووصف الثوم والبصل بكونهما شجرتين خبيثتين، وقال صلى الله عليه وسلم ما أراهما إلا خبيثتين، فمن أكلها منكم فليمتهما طبخا. فهذا وصف للثوم والبصل بكونه خبيثا، مع أن الثوم يستخدم علاجا وفيه فوائد كثيرة، ومع أن البصل يستخدم علاجا وفيه فوائد كثيرة، لكن الوصف بالخبث خبث الرائحة، والنفوس تنفر من الروائح الكريهة، فهو خبث باعتبار وليس من كل وجه. كذلك هنا لما كان مشتملا الحجامة على الدم فإنه كسب خبيث، كسب خبيث، وهذا يرجع للذي يتعاطاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأجرة، ولو كانت محرمة لما أعطاها، وأمر أولياء أبي طيبة الذي حجمه أن يخففوا عنه في أجرة الحجامة التي يطالبونه بها. فهذا يدل على أن المراد خبث باعتبار، وهذا الاعتبار راجع إلى أن الذي يقوم بفعل الحجامة يمتص الدم، والدم خبيث، دم نجس، إذا استخرج من بدن الإنسان وهو حي فهو نجس، والنجس خبيث. ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه يتعاطى شيء، يتعامل مع شيء مستخبث شرعا وطبعا، شرعا لأنه نجس، وطبعا لأنه تنفر النفوس منه. فهذا من الوصف الذي وصف به الشرع الشيء ولا يراد به الخبث من كل وجه، على أنه خبيث محرم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله والأئمة في الحجامة، هل تجوز الإجارة عليها أو لا، وذلك لهذا الحديث، وذلك على ثلاثة أقوال. فقال طائفة من أهل العلم يجوز الإجارة على الحجامة، ولكن كسبها مكروه، وهذا هو مذهب الحنابلة ومن وافقهم رحمهم الله، أنها جائزة ولكن كسبها مكروه، يعتبر من الحرف المكروهة ولا يحكم بتحريمه. القول الثاني إنها جائزة بدون كراهة، وهو للجمهور. والقول الثالث إنها محرمة، والذين قالوا إنها محرمة وهم الظاهرية ووافقهم بعض أئمة السلف، قالوا إن الذين قالوا إنها جائزة استدلوا بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن السنة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبارها طريقا من طرق الدواء والعلاج، وهذا لا يختلف فيه اثنان، الأحاديث فيه صحيحة، وبوب وترجم له أئمة الحديث في كتبهم ومسانيدهم، ثانيا في كتب السنن، وأسندوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، حتى قال ابن عباس ولو كان حراما لم يعطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كسب الحجام خبيث لما أعطاه الأجرة، لأنه محرم، لو كان كسب الحجام محرما لما أعطى الحجام أجرته. وهذا يدل على أنه تجوز الإجارة. وأما كونه مكروها فلهذا الحديث الذي معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بكونه خبيثا، قالوا فهذا يدل على الكراهية. وجاء في حديث محيصة رضي الله عنه بن مسعود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده موالي وكان يؤجرهم للحجامة، فسأله عن كسبهم فقال عليه الصلاة والسلام: أطعمه رقيقك أو أعلفه ناضحك. الناضح هي الناقة التي استسقى بها، تدار بها السواني واستسقى، يعني تعطى للنواضح. قالوا هذا يدل على الكراهية ولا يدل على التحريم. وبناء على ذلك جعلوا الإباحة بالأحاديث الصحيحة من قوله وفعله، وثانيا جعلوا الكراهية لورود هذا الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم، واستخباث الأكل على سبيل الكراهية وليس على سبيل التحريم. الذين قالوا بالجواز عموما استدلوا بالأحاديث التي ذكرناها لأصحاب القول الأول، ولم يستدلوا بأحاديث الوصف بكونه خبيثا. منهم من يقول إنه كان مستخبثا ثم نسخ، أن كان الأمر في أول الإسلام المنع ثم أذن له. ومنهم من يقول إن هذا الخبث كوصف الثوم والبصل بالخبث لا يقتضي كراهية، هذا الذين يقولون بأنه جائز بدون كراهة. والذين قالوا إنه محرم وهم أصحاب القول الثالث استدلوا بحديثنا، حديث أبي مسعود، بحديث عقبة رافع بن خديجة رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك أيضا استدلوا بحديث محيصة ابن مسعود رضي الله عنه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه ناضحك. قالوا لو كان حلالا لما أذن له أن يعطيه للدواب. هذا حاصل ما يستدل به أصحاب هذه الأقوال، والذي يترجح في نظري أنه أن كسب الحجام مباح وجائز مع الكراهة، وذلك لأن هذا القول يجمع بين الأدلة. وثانيا الذين قالوا بالتحريم، طبعا الذين قالوا بالجواز يوافقوننا، لكن الذين قالوا بالتحريم كيف يجاب عن دليلهم؟ نقول الوصف بالخبث تقدم الجواب عنه أنه ليس خبيثا من كل وجه. وأما بالنسبة لاستدلالهم بحديث أعلفه ناضحك، نقول لو كان حراما لما جاز إعطاؤه للرقيق ولا للناضح، بهذا الحديث يقلب دليل على الجواز لا أنه دليل على التحريم، ويكون صرفه من باب الكراهة، وهذا يقوي الكراهة، لأن المحرم لا يجوز إطعامه لأنه ما يستحل، ليس له يد. لو كان المال حراما لقال له رده لصاحبه، لكن لما قال له أطعمه ناضحك دل على أنه مباح، وهذا يدل على أنه مباح مع الكراهية لأنه صرفه عن الانتفاع به. ولذلك هذا المذهب هو أعدل المذاهب، يجمع بين الأدلة، وعليه فإنه يترجح في نظري والعلم عند الله، والله تعالى.